بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فهذا هو الدرس المتمم للعشرين بعد المئة من دروس تفسير جزء عام في ليلتنا هذه، ليلة الأربعاء الموافق للسادس من شهر صفر لعام 42400. وما هو الذي أخذناه في الدرس الماضي؟ نعم، بارك الله فيك، بارك الله فيك. نأخذ فائدة اليوم، وهي بعنوان الطالب الفطن هو الذي يأخذ حظه من كل فن ولا يقتصر على فن واحد، ولا يقتصر على فن واحد. من أول السطر قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه صيد الخاطر صفحة 223: نقطتين ومن أول السطر، قد ثبت بالدليل شرف العلم، قد ثبت بالدليل شرف العلم وفضله. فاصلة: إلا أن طلاب العلم افترقوا، فكل تدعوه نفسه إلى شيء، فاصلة، فمنهم من أذهب عمره في القراءات، يعني يتتبع القراءات السبع والعشر والشادة إلى آخره، ذهب العمر وهو في تعلم القراءات. ثلاث نقاط شرع لك لم محذوف لأن الفائدة طويلة، نختصرها حتى نلم بها. وما أقبح بالقارئ أن يسأل عن مسألة في الفقه ولا يدري، ثلاث نقاط أيضا إشارة إلى كلام محذوف. ومنهم من يتشاغل بالنحو وعلله فحسب، ومنهم من يتشاغل باللغة فحسب، اللغة أوسع من النحو، ومنهم من يكتب الحديث، ومنهم من يكتب الحديث ويكثر ولا ينظر في فهم ما كتب، يعني همه فقط هو تدوين العلم لكن فهم هذه النصوص ما يعرف، ما عنده فقه. ثلاث نقاط إشارة إلى كلام محذوف كما سمعتم من أجل الاختصار. وإنما ينبغي أن يأخذ من كل علم طرفا، وإنما ينبغي أن يأخذ من كل علم طرفا ثم يهتم بالفقه. ثم يهتم بالفقه. ثلاث نقاط إلى آخر كلامه انتهى. هذه الفائدة باختصار وخلاصتها في الكلام الأخير، وإنما ينبغي أن يأخذ من كل علم طرفا ثم يختص بالفقه، ولا يراد بالفقه هذا الفقه المعروف، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني يعرفه مقاصد الشريعة من وإلى، فقه عام. وعلى كل الذي ينبغي لطالب علم يا أخواني أن يكون عنده ماذا أو شبه إلمام، ما نقول إلمام، شبه إلمام بكل فن، فيأخذ من النحو شيئا، من الأصول شيئا، من الحديث شيئا، من التفسير شيئا، من الفقه والعقيدة، من كل شيء شيئا. ثم إن أحب أن يتخصص في شيء معين تميل إليه نفسه فعل، بعد أن يأخذ من كل شيء شيئا، بحيث لو أراد أن ينظر في ماذا تخريج حديث، في معرفة صحته من ضعفه، في مسألة أصولية، في مسألة فقهية، في مسألة لغوية، في غير ذلك، يستطيع، فعنده شيء من العلم بماذا؟ بمقدمات العلوم، أخذ من كل شيء شيئا. وهذا الذي كان يفعله السلف، يأخذون من كل شيء شيئا ثم يتخصصون في علم معين، فمثلا عنده شيء في الفقه، في العقيدة، في المصطلح، في اللغة، في الأصول، ثم يعني يتخصص بمعنى يكثر من دراسة الفن الذي تميل إليه نفسه، فيكون عنده إلمام كبير به، لأن التخصص له أثر، التخصص في الفن له ماذا؟ أثر وقيمة وماذا يا إخواني؟ وثقله. لكن بعد أن يأخذ من كل شيء شيئا. وأذكر أن شيخنا الوادعي رحمه الله كان أحيانا يقيم بعض الطلاب المشهورين بفن فيسأله في فن آخر. كان الشيخ رحمه الله يعني مثلا فلان معروف عند الإخوة بأنه مستفيد في المصطلح، فيقول عندي سؤال من صاحبه عندك يا فلان، ما هو الشاهد النحوي في البيت الشعري؟ يقول له ما أدري. يقول له ماذا؟ ما أدري. فيقول يا أخانا ماذا، خذ شيئا من هذا الفن أو بهذا المعنى. وهكذا أحيانا كان يقيم بعض الطلاب المستفيدين في فن معين ويسأله ماذا في فن آخر، كالإشارة منه رحمه الله إلى أنه ينبغي أن تلتفت لهذا الفن فتعطيه ولو شيئا، ما يكون الإنسان لا يعرف شيئا. فهذا ماذا إخواني الذي ينبغي لطالب العلم، أن يكون عنده من كل شيء شيئا، أن يكون عنده من كل شيء شيء، ثم بعد ذلك يتخصص وماذا يبرز في فن معين. هذه فائدة اليوم. ومن درس التفسير، من درس التفسير انتهينا في آخر يوم من تفسير سورة الزلزلة، أخذنا تفسير سورة الزلزلة، وندخل في هذه الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى في السورة التي بعدها وهي سورة العاديات. وكما هي العادة نذكر مقدمة تعريفية لها، فنقول والله الموفق: سورة العاديات سورة مكية، سورة مكية وقيل مدنية، يعني لم يتفق المفسرون على أنها يعني مكية أو مدنية، بعضهم يقول مكي وبعضهم يقول ماذا مدني. قال الإمام القرطبي رحمه الله: وهي مكية في قول ابن مسعود وجابر والحسن وعكرمة وعطاء، ومدنية في قول ابن عباس وأنس ومالك وقتادة. هذه سورة العاديات. الفائدة التي بعد هذه عدد آياتها، عدد آياتها وكلماتها وحروفها. آياتها 11 آية، وكلماتها 40 كلمة، وحروفها 163 حرفا. الفائدة التي بعد هذه تسميتها، سميت هذه السورة بسورة العاديات لأن الله جل وعلا افتتحها بالقسم بالعاديات، وهي خيل المجاهدين المسرعة في لقاء العدو. قال ابن عاشور رحمه الله في كتابه التحرير والتنوير: سميت في المصاحف القيروانية العتيقة والتونسية والمشرقية سورة العاديات بدون واو، بدون واو، يعني مش سورة والعاديات، سورة العاديات بدون واو. وكذلك في بعض التفاسير فهي تسمية لما ذكر فيها دون حكاية لفظه، يعني لو حكاه بلفظه لقال سورة والعاديات. وسميت في بعض كتب التفاسير سورة والعاديات بإثبات الواو، وعلى هذا فيكون لها ماذا؟ اسمان: سورة العاديات بدون واو، وسورة ماذا؟ والعاديات. الفائدة التي بعد هذه موضوع هذه السورة، تحدثت هذه السورة عن خيل المجاهدين في سبيل الله حين تغير على الأعداء، فيسمع لها عند عدوها بسرعة صوت شديد، يسمع لها صوت ماذا؟ شديد أثناء العدو، وتقدح بحوافرها الحجارة فيتطاير منها النار شرر، لأن في أسفل قدمها حديد، حديد، فإذا جاء الحديد بحجر يضرب منه ماذا؟ شرر، ويظهر هذا الشرر في الليل لما يعني تعدو ويصطدم يعني رجلها أو يدها بماذا؟ بحجر، يقرع ماذا؟ يقرع شرر إضاءة. قال: وتثير التراب والغبار. وقد بدأت السورة الكريمة بالقسم بخيل الغزاة إظهارا لشرفها وفضلها عند الله، على أن الإنسان كفور لنعمة الله تعالى عليه، جحود لآلائه، وأنه معلن لهذا الكفران والجحود بلسان حاله ومقاله، كما تحدثت عن طبيعة الإنسان وحبه الشديد للمال، وإنه لحب الخير لشديد الخير بمعنى المال. وختمت هذه السورة الكريمة ببيان أن مرجع الخلائق إلى الله للحساب والجزاء، وأنه لا ينفع في الآخرة مال ولا جاه، وإنما ينفع الإنسان إيمانه وعمله الصالح. هذا موضوع هذه السورة. الفائدة التي بعد هذه: فضل هذه السورة. لا نعلم في فضل هذه السورة حديثا صحيحا عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما هناك حديث فيما نعلم يقول من قرأ سورة العاديات كان له من الأجر كذا وكذا. الفائدة التي بعد هذه: سبب نزولها. أيضا لا نعلم لهذه السورة سبب نزول صحيح، لا نعلم لهذه السورة سبب نزول صحيح. هذه مقدمة في هذه السورة، وندخل في تفسير الآيات. قال ربنا جل وعلا في هذه السورة العظيمة: والعادية ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. قال الله جل وعلا في صدر هذه السورة: والعاديات ضبحا. قال أهل التفسير: العاديات جمع عادية، العاديات جمع عادية، يعني مفردها عادية، وهي الجارية بسرعة من العدو. العاديات مأخوذة من العدو وهو السير بسرعة، وهي الجارية بسرعة من العدو وهو المشي بسرعة الذي هو العدو. والمراد بها الخيل العادية في الغزو نحو العدو، والضبح، والعاديات ضبحا، والضبح نوع من السير ونوع من العدو. يقال ضبح الفرس إذا عدا بشدة، ضبح الفرس إذا عدا بشدة. والعادية ضبحا يقسم الله جل وعلا بالخيل التي تجري في سبيل الله، فيسمع لها زفير شديد لشدة عدوها، يسمع لها زفير صوت يخرج من جوفها بسبب شدة عدوها. وإنما أقسم الله جل وعلا بالخيل ليعلي من قدرها في نفوس المؤمنين من عباده، ليعتزوا بها ويكرموها ويتخذوها للجهاد في سبيل الله تعالى. وقد جاء حديث الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وما تقدم ذكره من أن العاديات ضبحا هي الخيل مذهب جمهور المفسرين، مذهب جمهور المفسرين على أن المراد بقوله تعالى والعاديات ضبحا الخيل حين تعدو وتغير على العدو. وذهب غير الجمهور إلى أن المراد بها الإبل، إلى أن المراد بالعاديات ضبحا ماذا؟ الإبل، وأنها تعدو في ماذا؟ في أيام الحج، تذهب من مزدلفة إلى عرفة، من عرفة إلى منى إلى آخره. والذين قالوا هذا القول قالوا إنه لم يكن في مكة جهاد حتى يقسم الله ماذا؟ بالخيل. فرد عليهم بأن الله أقسم بالخيل وإن لم يكن هناك جهاد، فالخيل معروفة عند العرب أنه يغار بها، يغار بها على العدو، سواء كانت الإغارة بحق أو بباطل، سواء كانت الإغارة بحق أو بباطل. فالعرب كانوا ماذا؟ أو كان العرب يغير بعضهم على بعض بالخيل. الخيل هي ماذا؟ الآلة الرئيسية لماذا؟ الإغارة على العدو. والراجح هو قول الجمهور بأن المراد بالعاديات ضبحا الخيل. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: أقسم الله تبارك وتعالى بالخيل لما فيها من آيات الله الباهرة ونعمه الظاهرة ما هو معلوم للخلق. وأقسم تعالى بها في الحال التي لا يشاركها فيه غيرها من أنواع الحيوانات، فقال والعاديات ضبحا، أي العاديات عدوا بليغا قويا يصدر عنه الضبح، وهو صوت نفسها في صدرها عند اشتداد العدو. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال ربنا جل وعلا بعد ذلك: فالموريات قدحا، أي وهذه الخيل التي تعدو في سبيل الله تضرب بحوافرها الأرض فيتطاير الشرر من آثار ضرب الصخور بحديد نعلها، في أسفل نعلها يركب لها ماذا؟ حديد، حتى تستطيع أنها تعدو. فإذا جاء الحديد على صخر ماذا؟ يتطاير منه الشرر، ويظهر هذا الشرر في الليل، لأن النهار مع الإضاءة ربما ما يظهر. قال ابن كثير رحمه الله: فالموريات قدحا، يعني اصطكاك نعلها للصخر فتنقدح منه النار، النار بمعنى الشرر. انتهى. ثم قال الله جل وعلا: فالمغيرات صبحا، أي وهذه الخيل التي أقسم الله بها تغير على الأعداء في الصباح قبل طلوع الشمس، لأخذهم على حين غرة منهم. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام ينتظر الصباح ليغير على من أراد الإغارة عليه، يعني ما يغير في الليل لعل أن يكون فيهم مسلمون، فينتظر إلى أذان الفجر، فإن سمع أذانا ماذا كف، وإن لم يسمع أذانا أغار. والإغارة تكون طبعا بعد الإعلام، بعد الإعلام لهم، ليس الإعلام أننا سنغير اليوم، يعني بيننا وبينكم حرب مفتوحة، فأنتم أعداؤنا ونحن ماذا أعداؤكم. هذا بعد أن يعني يدعوهم إلى الإسلام أو الجزية أو الحرب، فيختارون الحرب، يختارون الحرب، فيقول خلاص الحرب بيننا قائمة، في أي وقت نغير عليكم أو تغيرون ماذا علينا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام في يعني الأعداء له كان يغير عليهم في الليل، فينتظر ينتظر حتى الصباح، فإن سمع أذانا أمسك، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. قال: وكان الرسول عليه الصلاة والسلام ينتظر الصباح ليغير على من أراد الإغارة عليه، فإذا سمع في حيهم أذانا كف عنهم، لأنه يدرك أنهم قوم مسلمون متمسكون بالصلاة، ولا إغارة ولا وإلا أغار عليهم، وإلا أغار عليهم. قال ابن كثير رحمه الله: فالمغيرات صبحا، يعني الإغارة وقت الصباح، كما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغير صباحا ويستمع الأذان، فإن سمع أذانا وإلا أغار، انتهى. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: فالمغيرات على الأعداء صبحا، وهذا أمر أغلبي، أن الإغارة تكون في الصباح، انتهى. جئنا بكلام السعدي من أجل هذه الفائدة النفيسة، وهي أن الإغارة بالصباح أمر أغلبي، وإلا قد تكون في غير الصباح، قد تكون في الظهر، قد تكون في العصر، قد تكون في الليل، خاصة إذا تيقن أنهم كفار ليس لهم ذمة ولا عهد ولا فيهم مسلمون. فقول الله تعالى: فالمغيرات صبحا، لماذا قيده بصبحا؟ هذا أمر أغلبي، غالبا ما تكون الإغارة ماذا؟ في الصباح، يأتي الجند قد ناموا، أخذوا يعني شيئا من النوم والاستراحة، فيأتي الصباح وهم متجهزون مستعدون للإغارة على عدوهم. فالإغارة في الغالب تكون ماذا؟ في الصباح، وقد تكون في غير ذلك. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك: فأثرن به نقعا، أي فأثارت الخيل الغبار أثناء ركضهن لإدراك الأعداء وفي جريهن في ساحة المعركة. أثرن به نقعا، ما هو النقع؟ الغبار، الغبار مع الكر والفر، مع الكر والفر والذهاب والإياب، تجد الحلبة، حلبة القتال، ماذا؟ الغبار يملأها، الغبار يملأها من شدة الكر والفر. قال ابن كثير رحمه الله: وقوله تعالى فأثرن به نقعا، يعني غبارا في مكان معترك الخيول، انتهى. ثم قال الله جل وعلا: فوسطن به جمعا، أي فجعلنا الغبار يتوسط جمع الأعداء حتى يصيبه الرعب والفزع. فجعلنا الغبار يتوسط جمع الأعداء، وبعضهم يقول إنها تتوسط بصاحبها براكبها، براكبها جموع ماذا؟ جموع الأعداء، وهذا وهذا. الخيل حين أن تدخل في حلبة الصراع والقتال والنزال تكون الأرض قبل دخولها هادئة، ما في لا غبار ولا شيء، فإذا احتدم القتال وتلاقى الصفان والجمعان ماذا؟ يعني أثير الغبار من شدة عدو الخيل، وهكذا عدو الرجالة من المقاتلين، بعضهم يكون على خيل راكب وبعضهم يكون ماذا؟ على رجليه. قال ابن كثير رحمه الله: فوسطنا به جمعا، أي توسطنا ذلك المكان كلهن جمع، انتهى. ثم قال ربنا جل وعلا: إن الإنسان لربه لكنود. هذا جواب القسم: والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، هذه كلها أقسام، وهذا جواب ماذا؟ القسم. إن الإنسان لربه لكنود، هذا جواب القسم. أقسم الله جل وعلا أن الإنسان شديد الكفران والجحود لنعم الله. ما معنى كنود؟ كفور. ما معنى كنود؟ كفور. إن الإنسان لربه لكنود، أي كفور، يكفر النعم، يكفر نعم الله. فإذا أنعم الله عليه بالنعم، نعمة الصحة والولد والزوجة والأمن، ما يشكر إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. قال ابن كثير رحمه الله: وقوله تعالى إن الإنسان لربه لكنود، هذا هو المقسم عليه، بمعنى أنه بنعم ربه لكفور جحود. قال ابن عباس ومجاهد وإبراهيم النخعي وأبو الجوزاء وأبو العالية وأبو الضحى وسعيد بن جبير ومحمد بن قيس والضحاك والحسن وقتادة والربيع بن أنس وابن زيد: الكنود الكفور. كل هؤلاء فسروا الكنود بأنه الكفور. قال الحسن: الكنود هو الذي يعد المصائب وينسى نعم الله عليه، يعني يقول أصبت بكذا وكذا وكذا، فإذا جاءت النعم ماذا؟ يعني ينساها أو لا يؤدي حقها، لا يؤدي حقها. قال العلامة السعدي رحمه الله: والمقسم عليه قوله إن الإنسان لربه لكنود، أي لمنوع للخير الذي عليه لربه، لمنوع للخير الذي عليه لربه. فطبيعة الإنسان وجبلته أن نفسه لا تسمح بما عليه من الحقوق فتؤديها كاملة موفرة، بل طبيعتها الكسل والمنع لما عليه من الحقوق المالية والبدنية، إلا من هداه الله وخرج عن هذا الوصف إلى وصف السماح بأداء الحقوق، انتهى. إن الإنسان لربه لكنود، من مراد بالإنسان؟ جنس الإنسان، إلا أن المؤمن لا يكون كذلك، وإنما يكون شكورا. المؤمن إذا أنعم الله عليه بالنعم شكر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وأيضا قال ربنا في سورة المعارج: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. وعلى هذا فيكون جنس الإنسان ويخص الكافر، وأما المؤمن فماذا؟ فهو مستثنى، لأن إيمانه يحمله على القيام بحق ربه على القيام بحق ربه سبحانه وتعالى، فيؤدي الحقوق الواجبة عليه. ثم قال ربنا جل وعلا بعد ذلك: وإنه على ذلك لشهيد، أي وإن الإنسان نفسه يعلم أنه كنود في الكفران والجحود، أنه كنود في الكفران والجحود لأنعم الله، وأنه لم يؤدي حق ربه عليه بالشكر، وهذه شهادة من الإنسان على نفسه بأنه كنود، وهي شهادة بلسان الحال. قال ابن كثير رحمه الله: وإنه على ذلك لشهيد. قال: وإن الله على ذلك لشهيد. وإنه الضمير يرجع إلى أرجعه بعض أهل العلم إلى الله. قال ابن كثير: وإن الله على ذلك لشهيد. ويحتمل أن يعود الضمير على الإنسان، قاله محمد بن كعب القرظي، فيكون تقديره: وإن الإنسان على كونه كنودا لشهيد، أي بلسان حاله، أي ظاهر ذلك عليه في أقواله وأفعاله، كما قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. انتهى من تفسير ابن كثير. وعلى هذا فيكون لأهل التفسير ماذا؟ قولان في إرجاع الضمير: هل يرجع على الله أو يرجع على الإنسان؟ والأكثر أنه راجع على الإنسان، أكثر المفسرين على أنه راجع على الإنسان، وإنه أي الإنسان. قال العلامة السعدي رحمه الله: وإنه على ذلك لشهيد، أي إن الإنسان على ما يعرف من نفسه من المنع والكند لشاهد بذلك، لا يجحده ولا ينكره، لأن ذلك أمر بين واضح. ويحتمل أن الضمير عائد إلى الله تعالى، أي إن العبد لربه لكنود، والله شهيد على ذلك، ففيه الوعيد والتهديد الشديد لمن هو لربه كنود بأن الله عليه شهيد. انتهى. ثم قال ربنا جل وعلا: وإنه لحب الخير لشديد، أي وإن الإنسان بسبب حبه الشديد للمال وشغفه به وتعلقه بجمعه وادخاره لبخيل شديد البخل، حريص متناه في حرصه، وممسك متناه في إمساكه. قال ابن كثير رحمه الله: قوله تعالى وإنه لحب الخير لشديد، أي وإنه لحب الخير وهو المال لشديد، وفيه مذهبان: أحدهما أن المعنى وإنه لشديد المحبة للمال، والثاني وإنه لحريص بخيل من محبة المال، وكلاهما صحيح. انتهى من تفسير ابن كثير. وقال العلامة السعدي رحمه الله: وإنه أي الإنسان لحب الخير أي المال لشديد، أي كثير الحب للمال. ثم قال: ومن أجل هذه المقالة جئنا بكلام السعدي، وإلا فكلام ابن كثير فيه الغنية. قال: وحبه لذلك هو الذي أوجب له ترك الحقوق الواجبة عليه، قدم شهوة نفسه على حق ربه، وكل هذا لأنه قصر نظره على هذه الدار وغفل عن الآخرة. انتهى. ثم قال الله جل وعلا: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، أي أفلا يعلم هذا الإنسان البخيل بالمال الحريص على جمعه أن الله إذا بعث من في القبور من الأموات أنه سيجازيه على منعه وبخله. قال ابن كثير رحمه الله: ثم قال تبارك وتعالى: مزهدا في الدنيا ومرغبا في الآخرة ومنبها على ما هو كائن بعد هذه الحال وما يستقبله الإنسان من الأهوال: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، أي أخرج ما فيها من الأموات. انتهى. ثم قال الله جل وعلا: وحصل ما في الصدور، أي وظهر ما كان الناس يسرونه في أنفسهم. قال ابن كثير رحمه الله: وحصل ما في الصدور. قال ابن عباس وغيره: يعني أبرز وأظهر ما كانوا يسرون في نفوسهم. انتهى. وقال العلامة السعدي رحمه الله: وحصل ما في الصدور، أي ظهر وبان ما فيها وما استتر في الصدور من كمائن الخير والشر، فصار السر علانية والباطن ظاهرا، وبان على وجوه الخلق نتيجة أعمالهم. انتهى. ثم قال الله جل وعلا في ختام هذه السورة: إن ربهم بهم يومئذ لخبير، أي فإذا بعث من في القبور وظهر ما أخفته الصدور فحينئذ يدرك البخيل الكنود الحريص على جمع المال أن الله عليم بما كانت تنطوي عليه نفسه، وأنه مجازيه على جحوده وكفره بنعم ربه عليه. قال ابن كثير رحمه الله: إن ربهم بهم يومئذ لخبير، أي لعالم بجميع ما كانوا يصنعون ويعملون ومجازيهم عليه، أوفر الجزاء ولا يظلم مثقال ذرة. انتهى. وقال العلامة السعدي رحمه الله: إن ربهم بهم يومئذ لخبير، أي مطلع على أعمالهم الظاهرة والباطنة الخفية والجلية ومجازيهم عليها. وخص خبره بذلك اليوم مع أنه خبير بهم في كل وقت، لأن المراد بذلك الجزاء بالأعمال الناشئ عن علم الله واطلاعه. انتهى. يعني لماذا قال الله إن ربهم بهم يومئذ، مع أن الله خبير وعليم وبصير بأحوال العباد في يوم القيامة وفي غير ماذا؟ وفي غير يوم القيامة. يقول أن يوم القيامة يوم الجزاء، يوم الجزاء فيجازيهم على أعمالهم، يعني التي اطلع ماذا؟ على أعمالهم، على أعمالهم. وهذه الآية مثل الآية التي في سورة ماذا؟ في سورة الانفطار، في آخر سورة الانفطار ماذا؟ أيش الآية؟ والأمر يومئذ لله. والأمر يومئذ، متى يومئذ؟ يوم القيامة لله، مع أن الأمر لله في جميع الأوقات. لماذا قال والأمر يومئذ، قيده بذلك الوقت لله، مع أن الأمر لله في كل وقت، كما قال لله الأمر من قبل ومن بعد؟ قالوا لأن في ذلك اليوم يظهر ملك الله سبحانه وتعالى، وأنه الملك العدل، وأن الإنسان يأتي ماذا؟ ضعيفا حافيا، لا ملك ولا رئاسة ولا مال ولا شيء، فالملك لله سبحانه وتعالى في كل وقت. ونكون بهذا قد انتهينا من تفسير هذه السورة الكريمة. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، والحمد لله رب العالمين.